لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
هذه الحلقة برعاية شركة صفا وتطبيق كيان.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. حلقتنا اليوم حلقة خاصة جدا، كان معانا ضيف عزيز وغالي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نون التعليمية، شركة تعليمية تقنية موجودة في السعودية والعديد من دول المنطقة. طبعا كواليس الاستضافة أن الشركة أقفلت جولة من طراز باء بقيمة 41 مليون دولار، وحظينا يعني بشرف الحديث مع المؤسس عن تفاصيل الجولة وعن التحديات اللي مروا فيها، خصوصا في قطاع يعتبر قطاع محروم من التمويل بشكل عام. وجزاه الله خير، يعني كان جدا منفتح ويعني شاركنا العديد من التفاصيل. بدينا الحلقة بالحديث عن شركة بايجو، أهم شركة وأكثر شركة قيمة في العالم في القطاع التعليمي، شركة بايجو الهندية واللي وصلت قيمة 22 مليار، واللي حاليا قاعدة تواجه العديد من الأزمات والتحديات. فكان في نقاش مفتوح مع محمد كوننا أحد المؤسسين في نفس القطاع، وأكيد عنده وجهة النظر. بعدها انتقلنا للحديث عن التمويل في التقنية التعليمية في العالم، والطفرة اللي عشناها بسبة جائحة كورونا، وكيف إن اليوم قاعدين نعاني في هذا القطاع، وش أهم التحديات اللي فيه، وكيف ممكن يكون مستقبل التقنية التعليمية بشكل عام. وأخيرا انتقلنا للحديث عن الجولة وكيف تحديات جمع جولة متأخرة في المنطقة، خصوصا في قطاع زي ما قلنا قطاع يتيم، قطاع يعني ما في عليه الكثير من الاهتمام. قبل ما تبدأ الحلقة أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. وهذه ثالث مرة من بداية البودكاست حنا نستضيف شخص معنا، فياليت أنكم تكونون كريمين معنا يعني آراءكم حول الاستضافات اللي مثل هذه. هل تشوفون أن يعني نكثر منها، ولا نكون على نفس الرتم المعتاد؟ أما الآن فاستمتعوا.
شكرا لراعي الحلقة شركة صفا.
أنا ودي صراحة أتكلم عن شركة بايجو، يمكن تكلمنا عنها مرتين قبل. المرة الأولى لما في 2022 أعلنوا عن جمع جولة بقيمة 800 مليون دولار على نفس تقييمهم السابق اللي كان في قمة 2021 22 مليار دولار. وبعدين الخبر الثاني كان يعني تخلفهم عن دفع الديون اللي عليهم. الشركة أخذت قروض قيمتها حول 1.2 مليار، وكان عندهم تخلف عن دفع الفوائد، وكانت قيمة التخلف 40 مليون دولار. وعلى أثر هذا الخبر تم رفع قضية عليهم في أحد المحاكم الأمريكية، وبدأت تدخل الشركة في دوامة من المشاكل، من أهمها طبعا استقالة أهم أعضاء مجلس الإدارة من سيكويا ومن بروسس الهولندية، وأيضا من مبادرة مارك زكربرغ وزوجته اللي قد استثمروا أيضا مع الشركة. ومن وقتها إلى اليوم يعني سمعنا العديد من الأخبار السيئة، استقالة حتى ديلويت يعني المدقق المالي للشركة، عدم قدرة الشركة على إصدار قوائم عام 2022 وتأخرها عنها، وأيضا 2021. وآخر خبر يمكن قبل فترة سمعنا أنه كان في مداهمة لمكاتب الشركة من مصلحة الضرائب في الهند. طبعا يعني بايجو من أهم الشركات في المجال التقنية التعليمية في العالم، وبل حتى أهم شركة تقنية سابقا في الهند، لأنها كانت أعلى تقييما عند 22 مليار. وهذا شيء غريب صراحة أن تكون شركة في مجال التقنية التعليمية وتكون هي الأعلى في حضور يعني العديد من الشركات في قطاعات يمكن فيها اهتمام أكثر مثل التقنية المالية وغيرها. ما أدري صراحة وش رأيكم يعني بآخر تطورات مع بايجو، خصوصا أن بروسس قبل شهر تقريبا أعلن أنه يعني أعادوا تقييم الشركة داخليا إلى 5.1 مليار، وهذا يخسف قيمة الشركة بعد ما كانت تحتفل العام الماضي أنها من الشركات النادرة اللي قدرت تحافظ على تقييمها، ويعني نزول نتكلم على حول 75% وأكثر في تقييم الشركة.
قصة بايجو يعني الانخفاض اللي قاعدين نشوفه، المشاكل من ناحية حزينة في وجهة نظري، لأن الوصول اللي سوتها خلال السنوات الماضية من تأسيسها وخصوصا أيام الجائحة كان وصول واسع جدا وفاد كثير من المستخدمين والطلاب والطالبات، لكن من ناحية أخرى منطقي جدا، بل بالعكس تتصور أنه ممكن كان في مشاكل قبل لكن ما ظهرت على السطح بالشكل الكافي من ناحية التقارير الصحفية، لأن يبدو أن في مشاكل يمين ويسار يعني في الإدارة، في الجانب المالي، حتى في بعض الممارسات البيع أو الوصول للعملاء، حتى في بعض التقارير أنه يبيعون منتج جهاز يعني ويبيعون معه أو يعني يحسبون على العميل جزء من الدورات اللي تقدر تروح تلقاها ببلاش في الإنترنت، بس يبيعك إياها مع الجهاز مرة واحدة. وهذه كانت بعض يعني بعض الاتهامات اللي جت لإدارة الشركة، إنهم كانوا شوي يعني يضغطون بشكل غير مناسب لزيادة المبيعات يعني في هذا الجانب. لكن تبقى شركة في التقنية التعليمية يعني حمست مستثمرين كثير لفرصة المجال هذا، والفرصة لتغيير كيف نفكر في الحلول التعليمية أو التقنية التعليمية، لأنها عملية مهمة جدا لملايين وبالمليارات الناس أو الطلاب والطالبات كل سنة، وكثير من الصرف اللي يجي عليها يجي على في الطرق التقليدية. فيعني أحس جزء من هذا الحماس بيبقى، وممكن نشوف على الأقل أجزاء من نموذج العمل تستمر في بايجو ولا في شركات أخرى.
طبعا معانا محمد اللعان، شريك مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة نون التعليمية، إحدى يعني الشركات التقنية التعليمية في السعودية والمنطقة. فأنا ودي يعني أسمع منك محمد، أعتقد كمؤسس في هذا القطاع، يمكن هذه الشركة على الأقل في الماضي كانت تأخذ حيز كبير من اهتمام المستثمرين، وأيضا يعني كان يضرب فيها المثل بحكم يعني تقييمها ونجاحها ووصولها لأكثر من 15 مليون طالب يدفع على على المنصة. فيعني ودي أسمع يمكن كذا من زاويتك، كيف علاقتك كمؤسس في هذا القطاع مع هذه الشركة، وكيف هذه العلاقة تغيرت مع الوقت، خصوصا في آخر يعني سنة ونص بعد ظهور العديد من الأخبار السلبية الغير مشجعة زي اللي تكلمنا عنها قبل شوي.
مرحبا ومسهلا، والله سعيد جدا بجودكم. طبعا بايجو مهيب هي الشركة الوحيدة اللي نجحت بقطاع تقنية التعليم، لكن طبعا هي أكثر شركة نجاح فترة ماضية، أخذت كل الاهتمام، وزي ما قلت أخوي معاذ أنها نجحت كأكثر شركة تقييم في كل الشركات الناشئة في الهند، وليس فقط تقنية التعليم، وهذا شيء كان غريب لكثير من الناس وغريب لكثير من المستثمرين. فهي طبعا ساعدت الجميع، يعني خلقت موجة كبيرة والكل استفاد منها، ولا أنكر يعني فضلهم على الجميع فيها. لكن حنا من سنوات بالذات، يمكن قبل 5 سنوات، كنا نشوف مشاكل كبيرة في بايجو، وكنت أنا لما أتكلم مع مستثمرين فاهمين في القطاع هذا أو أيضا موظفين أنا وظفتهم من بايجو كانوا سابقا يشتغلون فيها، كانت فيه يعني مؤشرات خطيرة جدا. الكل كان خايف أنها يوم من الأيام يعني تنفجر بوجه الجميع. وهذا فعلا حصل. فيعني حصل أن الشركة طبعا مش مشكلتها الكبيرة، بايجو طبعا لها أثر كبير على الناس ما حد ينكر، لكن كشركة كانت تركز بشكل بشع جدا على البيع أكثر من تركيزهم على الطالب وأي على أي أحد ثاني. فهم مثلا استغلوا الأب اللي عايش في مدينة بعيدة عن مدن العواصم الكبيرة، طيب، ويحس بالذنب أنه حارم ولده ولا بنته من تعليم راقي، فاستغلوا هذه، استغلوها بشكل بشع جدا. وأيضا عندهم الكثير من الفضائح اللي طلعت كانت مشبوهة، مثلا يدبسون الأب بعقد 5 سنوات ثم يروحون للبنك ويدبرون أقساط على هذا العقد. فمثلا تدفع $1,000، ترى $1,000 مرة كبيرة بالهند، تخيل $1,000 يدفع على 5 سنوات، ويقولون للبنك خلاص أنت تدفع أقساط هاي تدفعها للبنك. فيجي الأب يقول والله وش ذا المنتج ذا، ولدي ما استخدمه، قاعد شهر شهرين ما استخدمه، طيب أرجع فلوسي. يقول لا خلاص البيعة تمت، واللي ترى اللي قاعد يطاردك
والعقد صار تمويل على البنك، فما طبعًا تقدر تطلع منها بسهولة.
إيه طبعا. فالأب المسكين وقع كمية أوراق ما يدري إن فيها أصلا قرض وإن في بنك بالموضوع وكذا، فهو يحسب إنه مشترك مع شركة عادية، وإن إذا ما أعجب ولده المنتج إنه خلاص يعني يقدر يكنسل أي وقت. فهذا هذه الممارسات يعني سبحان الله يعني حبلها قصير. ف بعد وقت يعني طلعت الفضائح وبانت المشاكل هذه، ثم بعدها تلاحظون الكثير من الجهات الإعلامية مركزة بزيادة على بايجو، مركزة بزيادة، وتطلع تقارير من فترة لفترة، لأن الشركة للأسف كونت أعداء، وكونت أعداء كثار خلال الفترة الماضية. فهذا الشيء صراحة ضرهم كثير، وطبعا انعكس علينا بشكل غير مباشر، لأنه لما يجيك مستثمر مو هو مطلع على القطاع بشكل كبير، ويناظر العموميات، ويناظر انه اوكي كان في شركه مره ناجحه، طيب يلا خلنا ندور الشركه اللي زي بايجو في الميدل ايست مثلا، اللي زي بايجو في الشرق الاوسط، وخلنا نحاول استثمر فيها، ثم بعدين يكتشف ان بايجو نفسها صار عليها مشاكل، تلقاه مثلا يتردد ويخاف ويحجم، ويعني ما يستثمر وقت كافي إنه يحاول يفهم القطاع ويفهم تحدياته ويتعمق فيه أكثر وأكثر.
هذه نقطة مهمة محمد، يعني كيف إنه ممكن أحياناً شركة خصوصاً إذا يعني نجحت وتوسعت على مستوى عالمي وصار لها صيت يعني دولي مثل بايجو، ومثل مثلاً أوبر على قطاع توصيل السيارات وغيرها من الأمثلة، تصير هي يعني معيار الذهب للقطاع. فإذا أحسنت يعني أحسن القطاع، وإذا أساءت أيضا أساء القطاع. فيعني رغم أنه يمكن أنت كمؤسس في نهاية المطاف مالك أي ارتباط بالشركة، ويمكن أنت حتى عندك نظرة سلبية عن الشركة أو عن نموذجها، ولا ودك تتبع يعني هذا النموذج، لكن مع كذا أنت محكوم بشكل أو بآخر بأداء هذه الشركة، خصوصا في قطاع يعني ما في عليه زخم كبير مثل التقنية التعليمية.
فعلا فعلا. وأنا ما ألوم المستثمرين، لأنه يعني تلقى يستثمر بقطاعات كثيرة، فصعب عليه أنه يأخذ وقت كافي ويتعمق في كل قطاع من القطاعات ويفهمه قبل ما يستثمر. يعني هذا شيء يعني غير منطقي وغير معقول أن نتوقع من كل المستثمرين. فتلقى مثلا المستثمرين اللي متخصصين بالتعليم كانوا دائما يقولوا لي، حتى هذا العام ترى من 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 قبل سنتين وثلاثة كانوا كلهم يقولوا لي يعني إن بايجو خرابيط إن صحت الترجمة وكانوا يعني غير مقتنعين فيها إطلاقا. في استثناءات معينة دخلوها علشان الهايب وعلشان الزخم وعلشان يقولون إن إحنا استثمرنا بأكبر شركة، لكن تقام دخلوها بوقت مرة متأخر، ولا دخلوها من بدري مرة قبل تبين معالم القطاع. لكن صراحة احنا عمرنا ما قلدنا بايجو، يعني بصراحة يعني عمرنا ما قلدناهم، عمرنا أصلا ما اعترفنا فيهم، احنا غير مؤمنين بالقيم حقت بايجو إطلاقا. يعني احنا مؤمنين ان اللي بيسوي شيء يفرق كثير بالتعليم انه لازم يبدأ من الطالب، يفكر بالطالب قبل ما يفكر بالأب، وقبل ما يفكر كيف أبيع يفكر بالطالب وش يحتاج، ويفكر كيف أخلي الطالب يندمج، وكيف أخلي الطالب يدرس، وكيف أخلي الطالب يتحمس. لأن إذا أنا خليت الطالب يتحمس انحلت كل المشاكل الثانية، الأب بينبسط، وزير التعليم بينبسط، والمعلم بينبسط، والكل بينبسط. بس لا تكون يعني تفكر تو ماتش في الناس الآخرين، ركز أكثر على الطالب، لأن إحنا أصلا موجودين علشان الطالب. ولعل هذا درس مو بس للشركات التعليمية، لكل الشركات. يعني بالنهاية كشركة ناشئة لازم أركز على المشكلة اللي أنا أصلا موجود علشانها، ولازم أكون دائما أفكر بهالمشكلة، ما أفكر بمشاكل ثانية، ولا أفكر كيف أبيع وكيف أكبر وكيف أجمع فلوس، كيف أقنع هالمستثمر والمستثمر الثاني. وطبعا هو فعلا مزلق ترى، والله يعني مزلق وشيء كثير من المؤسسين يعني يخطون فيه، أنه يبدأ يفكر وش يبغى المستثمر هذا وش يبغى المستثمر هذا، فيدخل داخل هاللي يسمونه هامستر ويل، اللي يعني
يبدأ يراكض وراء هدف المفروض أنه داعم، مو بهدف نهائي أنك تجمع جولة معينة ولا الجولة القادمة. إذا منتجك مو قاعد يوفر قيمة ممتازة تخليك تستمر، يعني بدل ما يكون شيء قاعد يدعمك هو آخر يعني نجاح بين قوسين يعني لك، بدل ما يكون شيء داعم. بس كيف تشوفون شباب المستقبل لبايجو؟ يعني معاذ انت ذكرت طلعوا 3 من أعضاء مجلس الإدارة، يبدو بقى المؤسس وزوجته وأخوه إذا ومن بغلطان يعني، والمستثمرين طلعت شوية إشاعات أنهم يبون يغيرون الرئيس التنفيذي وبعضهم نفاها بنفس الوقت. أنا كمان محمد يعني قاعد أفكر شركة خاصة هي، فبس التأثير على التقييمات كمان الشركات التعليمية الثانية اللي تجي تفكر بوش المقارنة بالتقييم، التخارج، الجولات اللي بعدها. فما أدري هل تشوفون في مستقبل لبايجو هذا، غير كيف لازم يفكرون بالبراند حقهم ولا الاسم حقهم والتأثر حقه، ولا تشوفون أنه يبون يخلصون الجانب القانوني بعدين المستثمرين يحاولون يسوون التغيير الهيكلي في الإدارة؟
والله أنا أشوف يعني اليوم الكثير من المستثمرين عندهم الشهية أنهم يعني يصيدون مثل هذه الشركات، خصوصا إذا كان عندها يعني في نهاية العملية في نهاية المطاف عندهم فريق مبيعات، عندهم مبيعات، عندهم مستخدمين. طبعا أتوقع النقاط اللي ذكرها محمد بخصوص القيم، بخصوص يعني طبيعة العلاقة مع المستخدمين، هذه تحتاج فعلا يعني تحقق أكثر من ناحية أي مستثمر راح يدخل معهم. لكن أصلا في أنباء عبد الله تقول أن أحد صناديق الحكومية في المنطقة من غير تحديد، لكن حسب بلومبرغ تقول أن قاعدين يفاوضونهم على أساس أنهم يدخلون معهم. طبعا اكيد بيكون بتقييم مختلف، فاعتقد يعني
وشروط
اكيد يعني شروط مختلفة. قاسيه اكيد، لكن يعني على نقطه الوسم او البراند، هل ممكن يتاثر باشياء زي هذه؟ على الاقل على يعني انا ما ادري عن الاشياء المتعلقه بالاباء وعلاقتهم مع الشركه، هذه ممكن فعلا تاثر عليها، لكن الاشياء المرتبطه ب دفعات الفوائد اللي فوتوها ولا استقالة أعضاء مجلس الإدارة، هذه ترى ما توصل للعميل النهائي. يعني لو تذكرون حتى أوبر في عام 2017 كان عندها مجموعة كبيرة من الفضائح، بل حتى صار في حملة لحذف التطبيق، لكن الناس ذاكرتها تنسى بشكل يعني سريع، ولا أعتقد هذه تأثر عليهم بشكل كبير. فيعني الوسم ما أتوقع يتأثر من أخبار زي هذه، لكن الكلام فعلا على مدى صحية أو صحة العلاقة مع العملاء سواء هم كانوا طلاب أو آبائهم.
ثم طبعا بيتأثرون من ناحيتين، من ناحية العملاء بيتأثرون أنهم هم أصلا معروفين في الإنفاق المجنون على التسويق، مثلا دفعوا 150 مليون دولار رعاية قطر كأس العالم اللي في قطر، ودفعوا تقريبا رقم قريب لهالرقم إذا ما هم 200 مليون أو أكثر دولار لرعاية الكريكت تيم حق الهند، وهم يعني هم يتميزون بهذا الشيء بصراحة، لكن هذا الشيء يتطلب كاش كثير عشان يكملون مسيرتهم بالنمو، قاعدين يحرقون كاش مجنون. فهل هم بيقدرون يكملون المشوار بالطريقة هذه، أو لازم يبتكرون شيء مختلف، لازم يبتكرون قنوات مختلفة للنمو، مثلا يبدعون بالمنتج، يبدعون في أشياء ثانية تغير
مصداقا حديثك يعني. محمد عام 2021 حسب قوائمهم المالية صرفوا 4 مرات ما حققوا من إيرادات في عام 2021، وهذه نسبة يعني تخوف شوية يعني.
فعلا
أكيد المدقق المالي راجعها مرتين قبل ينشر الرقم. بس السوق كله يعني إذا أخذنا نظرة على سوق التقنية المالية أو حتى سوق التعليم بشكل عام، حسب بعض التقارير تقريباً 4% مما يصرف على القطاع يروح للجانب الرقمي أو التقنية التعليمية. وشفنا حلول كثيرة الفترة الماضية، مو بس شركات ناشئة، حتى شركات تقدم منتجات مثلاً متابعة الأبناء والبنات وش قاعدين يسوون في الفصل، حتى في الروضة والتمهيدي يرسلون لك صور فيديوهات ما إلى ذلك. فيبدو أن في حركة أو توجه لإضافة جانب تقني مو بس في التعليم أو التحصيل الدراسي نفسه، المذاكرة والفهم والحل، لكن كذلك كل شيء حول منظومة التعليم. وقاعدين نشوفها بأمثلة مختلفة، تقريبا كل منطقة جغرافية ما أبغى أقول تتميز بجانب معين، بس تشوف بعض الأنواع اللي تركز عليها أكثر. يبدو أنه في تقبل أكبر من العوائل والطلاب والطالبات، والجائحة لعلها حمست الناس على مستقبل الصرف على التقنية التعليمية.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
ما أدري أنتم داخلياً كيف شفتوها محمد، حماس الجائحة؟ أنتم بادين من قبل.
طبعا الجائحة حمست الجميع لقطاع التعليم بشكل عام. شف يعني ما حد يشك أن قطاع التعليم من أكبر القطاعات بالعالم من ناحية الإنفاق، حتى بالسعودية الإنفاق الحكومي أبرز إنفاق تشوفه واضح بميزانية الدولة على التعليم. فالتعليم ما في شك أن إنفاق فيه مجنون، لكن السؤال متى الوقت اللي شركات تقنيات التعليم بيكون لها أثر مرة كبير؟ هل 4% اللي قلتها وفي تقارير سمعتها 1%، وفي تقارير سمعتها 2%، متى بتكون 10%؟ هل هو الآن؟ هل هو بعدين؟ زين، والجائحة سرعت هذا الشيء. فالناس اللي كانوا يتوقعونه ممكن يكون 2030 صار والله ممكن يصير 2025. فالجائحة حركت شيء كبير في الموضوع هذا. حتى حنا عندنا بالسعودية يعني لو تشوف كمية الطلاب والأباء اللي تعودوا على مثلا مدرستي وتعودوا على مفهوم أنه والله أنا ممكن أدرس أونلاين، انتقلت نقلة نوعية خلال الجائحة. فطبعا الجائحة ساعدت على الانتشار وعلى أن تقبل الناس أن أنا والله ممكن أدفع على شيء أونلاين في التعليم، وأنا ممكن أستفيد فعلا أونلاين من التعليم، وممكن يكون حل عملي. وحتى الحين أشوفه أيضا منتشر أكثر عند الناس اللي على رأس العمل، يعني الناس اللي أكبر، الجيل اللي أكبر من جيل الطلاب في الثانوي، اللي هو الدورات اللي صار الحين تصير أونلاين، وصار لها تقبل كبير جدا وأوسع بكثير من ما كانت عليه سابقا بسبب الجائحة. ولا في شك
يعني على طاري أن الجائحة سرعت نمو التقنية التعليمية والاستثمار في هذا القطاع. يعني عام 2019 كنا نتكلم على تقريبا يعني 7 مليار ضخت في القطاع بشكل كلي يعني حول العالم، وعام 2020 شفنا نمو 100%، وبعدين استمر النمو حتى في عام 2021 قرابة يعني 25%، وصلنا إلى القمة. طبعا 2021 هو قمة كل شيء، وهو يعني هي سنة اللي قدرت تسوي فيها أي شيء ما تقدر تسويه يعني لا سابقا ويمكن ولا حتى مستقبليا، لكن وصلنا إلى 20 مليار. لكن صراحة المحزن أن هذا الرقم قاعد يتضائل. شفنا في عام 2022 انخفاض 50%، وشفنا في النصف الأول من السنة هذه تقريبا يعني حجم الاستثمارات العالمية في هذا القطاع وصلت 1.7 مليار، ومتوقع أن تنتهي السنة عند 3.5 مليار. فنزلنا إلى مستويات 50% ما قبل الجائحة. يعني فالأرقام شوية صراحة مقلقة، وفي حتى معيار آخر لهذه الأرقام ممكن نشوفها من خلاله، اللي هو الجولات الضخمة، اللي هي الجولات اللي حجمها 100 مليون دولار فما فوق. أيضا يعني العام الماضي كانت 20، 21 كانت القمة، 53 جولة من هذا النوع، لكن في كورونا شفنا 30 جولة، وحتى في السنة اللي قبل كورونا شفنا 19 جولة من هالنوع. في 2023 شفنا يعني صفر جولة في هذا القطاع، وهذا أيضا رقم مقلق يعني. فيعني ما أدري محمد كيف أنت كأحد اللاعبين في هذا القطاع كيف تشوف هذه الأرقام؟ أكيد أنك مطلع على يعني هذه البيانات أو بيانات مشابهة، وقاعد تشوف أنت وش اللي قاعد يصير في القطاع، وخصوصا أنك قاعد تتواصل مع العديد من المستثمرين سواء في المنطقة أو خارج المنطقة.
الأرقام السابقة كانت أغلبها متأثر باللي صار بالصين والهند، فمثلا الصين كانت تحصد أكثر الأموال، ترى الصين كان فيها استثمارات أكثر من استثمارات أمريكا
في قطاع أكثر من 60% من استثمارات القطاع، صح
فعلا. لكن صار شيء بالصين، صحت الحكومة يوم من الأيام وقالت تدري شلون، ما نبي أي شركة ربحية بالتعليم راحت قفلت كل الستارتابس، أو أن ألزمتهم أن يكونون يعني غير ربحيين، فاضطروا يطلعون برا الصين، وتأثر كل الاستثمار في موضوع الصين، وتأثر كل الاستثمار في الشركات الصينية. الشركات الهندية طبعا كلها تأثرت بقصة بايجو، طبعا تأثرت من قبل ترى سنة ونص تقريبا، وكان يعني كان المستثمرين اللي في بايجو كانوا شايفين المشاكل قاعدة تصير وكانوا شايفينها قدامهم، فأحجموا عن استثمارات في الشركات الثانية وانتبهوا لهم باقي المستثمرين. فكان لو تلاحظ كل قطاع تقنية التعليم في الهند تأثر بشكل كبير بعد ما صارت قصة بايجو. وقدر ألخص لك أن اللي أبرز اللي صار، طبعا أكيد فيه يعني إحجام بشكل عام بالاستثمار بكل الشركات الناشئة، لكن الشركات اللي في الدول الناشئة، الدول النامية، واللي مركزة على البي تو سي، الموديل حقها مبني أني أنا أبيع مباشرة للعميل، ما أبيع على جهة ولا أبيع على حكومة، هذه تأثرت بشكل كبير، تأثروا كلهم بشكل كبير. وهي مبنية على أساسين، اللي هي تكلفة الاستحواذ على العميل، وأيضا القدرة على إبقاء العميل فترة طويلة بحيث أنك تقدر تربح مع كل عميل. فمثلا زي ما تفضلت، بايجو كان يدفع على كل دولار يحققه كان يدفع 4 دولار على التسويق والمعلمين. طبعا يعني تحتاج يكون عندك قدرة عالية أنك تحافظ على الطالب فترة طويلة حتى أنك ترد استثمارك، ولا غير كذا أنت خسران مع كل طالب. فهذا اللي صار، الانفاق اللي غير محسوب اللي صار في الشركات اللي في الأسواق النامية أثر على الاستثمار في البزنس موديل كله اللي زي حق بايجو. فصار المستثمرين الحين يحبون البي تو بي أكثر من البي تو سي في قطاع التعليم، وصاروا يحبون المنتجات المبنية على قوة في المنتج، الشركات المبنية على قوة في المنتج. مثلا نفكر في دولينجو، أكيد أكثرنا استعمل دولينجو لفترة من الفترات، لو تلاحظ أن هذه شركة خرافية أكيد أنك سمعت عنها لأن المنتج رهيب، مو لأن تسويقهم طبعاً رهيب. فالشركات اللي تركز على المنتج وتركز على تخلي التجربة مرة ممتعة ومؤثرة هم اللي يعني لهم مستقبل كبير. فالحين أنا آخر جلساتي مع المستثمرين اللي صدق فاهمين في القطاع كانوا دائما يقولوا لي حنا نركز على الانجيجمنت اللي هو الاندماج، هل الطالب يندمج لما يدرس في المنصة هذه ولا ما يندمج. وأيضا صاروا الحين صار فيه،
وش أهم معايير الاندماج؟ هل هو الوقت فقط ولا في لها معايير ثانية أغلب المستثمرين يشوفونها؟
أغلب المستثمرين يهمهم الوقت، هل الطالب قاعد يعطي وقت، يعني يعرفون أن الطالب قاعد الحين يزاحم تيك توك، يزاحم بلاي ستيشن، فإذا الطالب هذا المراهق ترك بلاي ستيشن عشانك أنت مسوي شيء رهيب.
والله هو تاركه عشان الاختبار مو مرة عشان بايجو
يعني بس أنك إذا أنت قدرت باستمرار تقدر تحافظ على الاتنشن حق الطالب. طبعا أكيد في يعني في مستوى أعمق من هذا المستوى، أنك أنت تقيس مثلا هل الطالب مو بس يعني قضى وقته، هل الطالب تفاعل، هل هو سأل، هل هو جاوب، هل هو اندمج بحوار مع طالب ثاني، وهذا الشيء احنا بنون نقيسه، وهذا طبعا اكيد مؤثر، وهذا يعني يعطيك انطباع افضل من انطباع انه هل هو بس يعني سمع كلام طويل لمده 50 دقيقه ولا لا. فهذا الشيء اللي احنا نفخر فيها بالمناسبه، يعني احنا فرحانين ان عندنا اندماج عالي للطلاب.
انا صراحه اللي حيرني شخصيا يعني هو ان يعني طبعا تعرفون المقوله اللي تقول ان مقوله امريكيه تقول ان يعني كنا موعودين سيارات تطير في 2020 أو 2025، لكن في المقابل حصلنا على تيك توك أو حصلنا على إنستغرام أو حصلنا على فيديوهات قصيرة إلى آخره. وفعلا يعني لما أشوف القطاع التقني التعليمي يعني الكثير منه كان يتوقع خصوصا بعد الجائحة إن يا أخي تتغير العملية التعليمية بشكل كبير، بيصير في عملية يعني اندماج تام ما بين التقنية وما بين الدراسة الطبيعية، وبيصير في دور كبير للتقنية، لدرجة إن حتى كثير من الناس صار يقول خلاص يعني زي ما صار في العمل عن بعد ففي مفهوم مشابه دراسة عن بعد أو سميها ما شئت، لكن الفكرة إنه خلاص ما تحتاج إنك تروح المدرسة أو الجامعة بالشكل اللي إحنا يعني تعودنا عليه. لكن لما تيجي تشوف على أرض الواقع يعني أغلب المساهمات في هذا القطاع آخر 15-20 سنة من أول ما صار الإنترنت والفيديو ك يعني وسيلة متاحة للاستخدام، إن صرنا نصور اللي يصير جوا يعني الفصول ونحطه على منصات ونسميها تقنية تعليمية. فأنا بدل ما أروح للفصل قاعد تجيني نفس التجربة لكن أو مشابهة من خلال فيديو. يعني لما أتكلم على منصات مثل كورسيرا ولا أوديمي ولا غيرها من المنصات هذه واللي بعضها يعني حقق نجاح كبير أو حقق تقييمات عالية جدا وأدرج في الأسواق العالمية، لكن فعليا هل هذا هو حد التقنية التعليمية؟ وهل هذا هو المستقبل فعلا، مستقبل التعليم أن بقعد أشوف فيديو؟
لا أبدا 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 أبدا، بالعكس. يعني مشكلة اللي ليش أن القطاع تخلف عن أنه يسوي شيء كبير زي ما سوى مثلا قطاع التقنية المالية بالبنوك اللي قعدت 150 سنة ما تغيرت، جاء قطاع المالي التقنية المالية غير. أتوقع قطاع التقنية التعليم بيغير شيء كثير بالنظام التعليمي اللي ما تغير من 150 سنة أيضا. لكن أعتقد المشكلة الحقيقية أن احنا الرواد تأخرنا، مشكلة يعني ما في ابتكار وابداع كافي في القطاع، ما في يعني رواد كافيين جو وسووا شيء كبير، وما يعني فما في فلوس كافية دخلت بالقطاع وما في رواد كافيين دخلوا بالقطاع ونظروا بطريقة مختلفة وابتكروا وأبدعوا وغيروا شيء كثير. طبعا أنا ألوم نفسي قبل ما ألوم أي حد ثاني صراحة، وألوم الرواد اللي مثلي أكثر ما ألوم المستثمرين، لأن المستثمرين ما عندهم مانع يستثمرون لو حصلوا شركات كويسة. فأعتقد أن السبب الحقيقي أن يعني تأخر، بس تأخر الانوفيشن. يعني لو أعطيك مثال، لو تشوف كم الاستثمارات اللي صارت في قطاع تقنيات التعليم في الشرق الأوسط، ولا شيء ترى، ولا شيء مقارنة بالاستثمارات اللي صارت بالقطاعات الأخرى. وبينما احنا عندنا 190 مليون طالب، 190 مليون طالب إذا دخلت معها باكستان وتركيا تتكلم عن 190 مليون طالب. الهند سوت ضجة كبيرة وفيها 300 مليون طالب، إندونيسيا لحالها فيها 40 مليون طالب وعندها يونيكورن، يعني عندهم شركة مليارية بالتعليم وعندهم عدة شركات ناجحة أكثر من نجاح كل شركات التقنيات التعليمية اللي في الشرق الأوسط. فأعتقد بعض الأحيان تشوف إن ما صار في حلول كافية، مو مشكلة في السوق، بعض الأحيان مشكلة في السوق، بعض الأحيان مشكلة في الشركات، وإنه ما قدروا يلحقون، ما قدروا يبتكرون كفاية. بعض الأحيان مشكلة في الأموال، يعني الكابيتال فلو اللي داخل أموال المستثمرين اللي داخل القطاع ما كانت كافية أيضا. فأنا أحس أن أشوف رأيي الشخصي أن الأغلبية الساحقة من الحلول متخلفة، جت وشافت نفس الحل اللي قاعد يصير الحين اليوم أوفلاين من 150 سنة وجو قالوا خلنا ننقل ونسوي زيها أونلاين وصارت التجربة أونلاين أسوأ من التجربة أوفلاين. بينما أعتقد أن عندنا فرصة كبيرة نغير فيها تغيير جذري ونسوي أشياء ما حد كان يقدر يحلم أن يسويها بالفصل التقليدي العادي. أعطيك مثال قصتي أنا كشخص، أنا وشريكي دكتور عبد العزيز السعيد كنا مدرسة حكومية، وكان بالكلاس عندنا 55 طالب بالفصل الواحد. أنا عمري ما سألت سؤال، قعدت 3 سنوات ما قد سألت سؤال قعد ساكت طيب بس الحين بنون مثلا الكلاس، يجيك كلاس فيه 500 طالب 800 طالب 1000 طالب بعض الأحيان، وتلقى 60% من الطلاب يشاركون. طب كيف قدرت تخلي 60% من الطلاب يشاركون وأصلا الكلاس فيه كمية مهولة من الطلاب؟ لأن قدرنا نسوي يعني المجموعات الصغيرة، فالمعلم يوقف وكل 5 يروحوا مع بعض يحلوا مسألة مع بعض، يتشاركون يساعدون بعض مدة 2 أو 3 دقائق ثم يرجعوا مرة ثانية الكلاس، أو إلى آخره من الأشياء اللي سويناها اللي نقدر نخلي فيها الطالب يتحمس ويخش جو بالعملية التعليمية، ها، ويسأل ويفكر ويشرح لحد ثاني. هذا أشياء أنا أعتقد أنها ستيل بدائية، أعتقد اللي بيفرق كثير اللي هو الذكاء الصناعي، وأعتقد أن أثره بيكون خرافي على قطاع التعليم. أثره أعتقد أنه هو الحل اللي أخيراً قلنا أوه الحمد لله جاء. هذا الشيء اللي أخيراً ممكن يخلي في شركات تقنية التعليم تطلع تكسر الدنيا على مقال.
أنا بس ودي أربط نقطتين، معاذ نقطتك على وش كنا موعودين فيه وش التغيير الجذري، وبربطها في نقطتك محمد السابقة على نسبة الاستثمار في التقنية التعليمية متى يوصل 10%. أنا بس قاعد أتخيلها، يمكن مو ماني متعمق زيك محمد، لكن إذا أخذنا أو قسمنا بتقسيم سطحي شوي بس للعملية التعليمية، فيه الوصول للمعلومة، كيف تقدر تصل للمدرس ولا الدكتور ولا بروفيسور يعني ولا مهما كان، تصل للمحتوى الجيد. بعدين كيف تقدر تتلقى هذا المحتوى، تسمع تفهم في داخل الفصل ولا القاعة ولا اللي هو. بعدين أنت كيف تتفاعل معاه عشان فعلا تثبت المعلومة. بعدين كيف تراجع أو تذاكر أساس تثبت المعلومة بشكل أكبر. بعدين كيف تقدر تختبر وتثبت أنك هذه المعلومة كانت واضحة بالنسبة لك. كثير من الحلول اللي موجودة اليوم والفترة الماضية، بعضها أمثلة ذكرتها معاذ، حلت بشكل كبير في رأيي على الأقل جانب الوصول. أنه يقول لك هذا كورس من MIT ولا هارفارد ولا الجامعات المعروفة، وحلت مشكلة أو حسنت تجربة الإثبات، إنه يختبر ويعطيك نانو ديجري ولا مهما كان اسمها ولا شيء الناس تحطونه في لينكدين وكذا. اللي لسه أشوفه محدود بشكل كبير، وأتصور الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد هنا بشكل عظيم جدا، اللي هو تجربة فعلا تلقي المعلومة والتأكد من فهمها، حتى الحل الأولي والتجارب الأولية، لسبب واحد وأعتقد قد يكون سبب يتعارض مع جانب الوصول أو التوجه الحالي، اللي هو يقدر يكون جانب التوضيح والتلقي والممارسة الأولية مخصص لك أنت، مو للفصل، مو لمعدل الطلاب المتفوقين ولا الطلاب اللي 20% اللي بعدها ولا غيرها، لك أنت وش تحتاج، وش الزاوية اللي ما فهمتها وما إلى ذلك. لكن في هذه الحالة يصير هوي، أنا أشوفها كأنها معامل، تصل للمحتوى الجيد ضرب معامل فهمك، فبدل ما تفهم 70% من المحتوى الممتاز، إذا فهمت 100% من محتوى حتى لو أقل شوي، محصلة فهمك النهائي أعلى، تظل أعلى.
يعني تقصد يعني عبد الله تخصيص التجربة أو ما يعرف بالpersonalization، أنت تشوف أن الذكاء الاصطناعي هو بوابة التخصيص اللي التعليم فعلا يحتاجها، واللي هي يعني في العالم الموازي، العالم الحقيقي، هو المدرس الخصوصي. يعني المدرس الخصوصي ميزته الرئيسية أنه يعرفك ويعرف مستواك ويعرف كيف تتعامل معاك ويعطيك يعني على حسب قدراتك. لكن أنت تشوف أن الذكاء الصناعي هو يعني، ويمكن هذه كان في زي المحاضرة ألقاها مؤسس خان أكاديمي قبل فترة، وكان يعني يحاول يوري الجمهور جزء من التقنية اللي بنوها، بحيث أنه يقول أن كل شخص ممكن يكون عنده مدرس الخصوصي، واللي يتفاعل معه بطريقة مخصصة مبنية على قدراته وعلى يعني مهاراته.
فعلا التكيف هذا مهم، ولا حد يقدر يتخيل الذكاء الاصطناعي بدون ما يسوي هالشيء الحساس، ان اذا انا قاعد ادرس شيء مره معقد وفوق مستواي بتحطم، بحس اني غبي ولا احس اني ما افهم او ان هذا مو بمجالي او الاخره، واذا ادرس شيء سهل احس انه تافه ويضيع وقتي وازهق منه، فلازم ادرس على شيء على مستواي علشان اقدر اتحمس واكمل واتعلم فعلا. لكن في جانب اخر، احنا لاحظنا ان الطلاب يحبون المعلم اللي اسلوبه رهيب بالشرح، مو بشرط المعلم، ترى مو بشرط المعلم اللي فاهم بس لكن عنده اسلوب سلس وسهل بالشرح، ودائما الطلاب يقولون لنا اوه هذا معلم مره رهيب. ليش رهيب؟ لانه سهل كذا، يخلي الدنيا سهله، يخلي الرياضيات سهله، يخليني احب الرياضيات، يخليني احب الكيمياء. طبعا اكيد اللي شافوا بليكنج باد عرفوا ان الكيمياء كان ممكن تكون ممتعه. انا عمري ما اكتشفت ان الكيمياء ممكن تكون ممتعه، يعني ما مرت علي هذه التجربه. بس بعض الاحيان المعلم الخرافي يخليك تحب الماده لانه هو اسلوبه مره ممتع، يخليها قريبة للواقع، ويخليك أنت تحرك من داخلك، تحرك فضولك، عندك فضول كبشر، عندنا كلنا حنا حب التعلم، عندنا الفضول. لكن لما يجي يملى علينا واحفظ وترى يا ويلك إذا ما حفظ، هذا الأسلوب يخليك تكره مدرسة ولا بتكره الرياضيات. بس بينك لو فهمت الرياضيات ممكن تحبها، يعني لو فهمت كيمياء ممكن تحبها. فلذلك أشوف الذكاء الصناعي وش ممكن يسوي، ممكن يجي ياخذ المدرس الخرافي ويتقمص اسلوبه، حتى نبره صوته وطريقه شرحه يتقمصها، ويصير مدرسك الخصوصي. فتخيل انك تقدر تاخذ اطلق معلم رياضيات بالعالم يشرح لك ويجاوب على سؤالك انت كشخص اي وقت تبي، اي لحظه تبيها. وهذا الشيء اللي احنا شغالين عليه الحين في نون، يعني ان احنا مؤمنين بهذا الشيء، احنا طول عمرنا مؤمنين ان المعلمين الخرافيين قليلين، نبي نجيبهم، نبي نخليهم يقدرون يدرسون الاف الطلاب. بس الحين مع الذكاء الاصطناعي يا رجل تقدر تخليه يدرس ملايين الطلاب، مو بالاف، ملايين الطلاب، نفس المدرس الخرافي، ويجاوب اسئلتهم بعد. وانا ما اتكلم عن شيء 2030، اتكلم عن شيء او بعدها، اتكلم عن شيء مره قريب. اليوم التجارب الاوليه بشات جي بي تي تحسسك ان هذا الشيء والله ممكن يصير قريب، ممكن يصير مره قريب صراحه.
أحد أكبر مشاكل قطاع توصيل الركاب في الفترة الأخيرة هي عمولات التطبيق المرتفعة اللي تأثر على دخل السائقين وترفع السعر للركاب، والمستفيد هو التطبيق اللي يربح عمولات ضخمة. لذلك تطبيق كيان يقدم حل هذه المشكلة بعمولة تبدأ من ريال واحد للشهر الأول، وبعدها تصير العمولة بمبلغ ثابت، وبالتالي أسعار أقل للركاب. أعرف أكثر عن كيان من الرابط في وصف الحلقة.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
أنا حالياً قاعد أخذ كورس أونلاين في منصة بناها أحد الأصدقاء، وهو كان حريص طبعا انه يكون فيها عناصر من الذكاء الاصطناعي. طبعا يعني لما اجي اسوي الواجبات حقتي، لما احط الجواب واللي هو عباره عن كود لازم اكتبه، بعدين لازم يعني من السهل انه هو يشوف ان الكود حقك صح ولا خطا، وهذا طبيعي، فيقول لك صح او خطا. لكن استخدامهم للذكاء الاصطناعي كان انه في عندهم زي الزر يقول لك انه عطني تغذية راجعة او علمني كيف انا سويت. فطبعا هم واصلينها مع جي بي تي وحاطين عليها يعني شروط معينة وكذا، مو يعني وصول حر لجي بي تي، فيعطيك يعني صراحة تحليل انا صدمني في البداية. يعني يقول لي مثلا شوف انت ماشي صح، انت سويت 88% تقريبا من الإجابة، وانت بديت صح، واول 9 خطوات سويتها ممتازة، لكن انت هجت معك لما حاولت انك تسوي شيء هذا قبل شيء هذا.
يا سلام،
يعني فعلا حالة من التخصيص واضحة تماما. واذا غيرت سطر واحد ورجعت طلبت التعليق منه يعطيني جواب مختلف تماما. لكن طبعا بنفس المبادئ حقت لا تعطيه الجواب، ما يقول لك وش تسوي، وهذه المبادئ من أهم المبادئ اللي تكلم عنها مؤسس يعني خان أكاديمي.
بس معاذ كيف تجربتك كانت؟ هل تحس إنك قاعد تتعلم أكثر؟ هل تحس إنك متحمس أكثر؟ هل يعني
لا هي شوف التجربة اللي اختلف فيها إن أول إذا علقت وخلاص يعني أنت أوكي قاعد يطلع لك إن الجواب خطأ، فأنت تعرف إن الجواب خطأ، على أساس إنك توصل الجواب الصحيح لازم إنك تتواصل مع شخص آخر سواء كان طالب أو مدرس بحيث إنه يساعدك تطلع من الحفرة اللي أنت فيها. لكن اليوم الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدني إني أطلع من الحفرة من خلال إنه يفهم بالضبط الخطأ حقي، ما يقول لي وش الخطأ، ما يقول لي وش الجواب الصح، لكن يدفعني باتجاه الجواب الصحيح. وهذا بالضبط اللي ممكن يسويه معاك المدرس الجيد، وإذا كان طبعا عندك صديق ممكن يعطيك الجواب بشكل مباشر. لكن طبعا هذا جزء بسيط من التجربة التعليمية. أنا قاعد أتكلم أني أنا لسه قاعد أسوي واجبات ولسه قاعد أشوف الفيديو أونلاين، فيعني التجربة ككل الذكاء الاصطناعي ما هو يعني حبة سحرية بيحل كل شيء، لكن ممكن يحسن جزء من التجربة. لكن أنا ما زلت كطالب أقول إنه يعني لسه التجربة تحتاج تحسين كلي، مو بس والله يعني هذه الجزئية.
هل التلقين أو يعني المحاضرة الأولية كنموذج للتعليم يعني في خطر أو تحت التهديد إنه يصير في مستقبل أو في سيناريو إنه ما يكون في محاضرة أولية بعدين تطبق، يصير يبدأ معك خطوة خطوة من بشكل مباشر؟ ما أدري هل هذا نفس لسه بيقدم نفس الحلول أو نفس النتائج التعليمية المطلوبة، ولا لا لسه لازم في يعني جرعة من المعلومات لازم تروح لك بعدين نشوف نختبرك أو تتدرب عليها؟
يعني محمد أنتم اللي عشان يعني تحوير لسؤال عبد الله، يعني أنتم قاعدين تشتغلون على مساعد ذكي عبارة عن أستاذ أو أستاذة بسمات المعلم الرهيب، وتبون تفتحونه لكل الطلاب صح؟ فاحنا نتكلم على في نهاية شات.
لا أبدا، أنا غير مؤمن بالشات صراحة.
أوكي حلو.
أي وأنا عندي قناعة أنها طريقة جدا تقليدية في التعليم، مملة للجيل الجديد، ما تنفع أبد. يعني بالنهاية بيقول لك أنت تبيني أقرأ، تبيني أقرأ شات بدل ما أقرأ كتاب.
وكلام طويل يعني، وكلام طويل في العادة.
محمد عجبتني بداية المشكلة اللي كيف نشيل القراءة من التعليم.
لا طبعا ما أقول نشيل القراءة، أكيد أنا مؤمن بالقراءة، بس قصدي أن الطلاب بالنهاية تبي تجيب شيء يصلح لهم، وتبي شيء يعني يندمجون معه. فالطلاب يبي ينبسطون أكثر وبيندمجون أكثر لو كان في حوار. تتخيل أنت مثلا تدخل أول شيء معلم يتكلم، أريح له نفسيا بكثير من أن يقرأ شات. بعدين في طريق أني أنا أدخل مع واحد ثاني، أو يعني وإذا أنا بنت أدخل مع بنت ثانية أتحاور معهم وأتكلم معهم وأشرح لواحد شيء ثاني، ها، وأحس بالمشاكل اللي هو يحس فيها، ونحس إن إحنا منا بغبياء وإن إحنا struggling، وهذا شيء طبيعي إن إحنا نحاول نكافح لما نتعلم هالمفهوم هذا، وطبيعي إن نحس إن إحنا مثلاً مرتبكين أو إن إحنا متلخبطين شوي. هذه المشاعر ترى مرة مهمة في عملية تعليمية، وإذا أنت خليت اللي قدام الطالب chat يتكلم ويشرح لي، أنت تنسى وتهمل الجانب الإنساني، والجانب الإنساني بالتعليم ترى أهم من أي شيء ثاني. كم مرة حنا ككبار كرأس العمل، كم مرة تعلمنا من أصحابنا، كم مرة تعلمنا من هذه البودكاست، كم مرة تعلمنا من هذه البودكاست فعلا. ليش هذه البودكاست نشوف أنها أسلوب فعال للتعلم؟ لأنها طبيعة بشرية أن إحنا نسولف نتكلم، زي ما كنا قاعدين مجلس ونتكلم مع بعض ونتعلم من بعض، زي ما إحنا قاعدين نشتغل جنب بعض وأنا أسألك وتجاوبني وأنا أشوفك تشتغل وأشوفك تحل قدامي وأتعلم منك. هذه الطريقة الإنسانية الطبيعية للتعلم، التلقائية الأريحية اللي صدق مؤثرة والمعلومة فيها ترسخ أكثر بكثير من الطريقة المصطنعة أني أنا أقعد قدام شات وأسأله واخطي وثم يعلمني وأقرأ وأقعد أقرأ زيادة وأقرأ زيادة لما تحول عيوني. طبعا لا تنسى أني أنا طبعا لازم يعني أقولك أن إحنا نستثمر بهالشيء كمان، يعني أكيد أكيد تحتاج الشات، تحتاج تقرأ الحلول
مكمل تحتاج وليس حل رئيسي
يعني. إيه لكن مو بحل، مو أنا ما أتوقع ولا أتخيل مستقبل التعليم يكون زي ما قال مؤسس خان أكاديمي بصراحة، يعني ما أتخيل أن مستقبل التعليم بيكون بالنهاية عبارة عن شات أقعد أسولف أنا وياه. ما أعتقد أن هذا كافي، ولا أعتقد أن مناسب للطبيعة الإنسانية البشرية. أحس أن حنا كبشر نحتاج الجانب الإنساني، نحتاج نندمج مع الشيء قاعد نتعلمه، نحتاج نبتكر أساليب أفضل بكثير من الأساليب التقليدية، ونحاول نصل مرحلة أننا حنا نتعلم بالممارسة أو نتعلم بالحديث أو نتعلم ببناء أفكارنا على أفكار بعض. وأيضا لما نقول خلنا نتكلم عن الطالب اللي قاعد يجهز الاختبار، اللي ما طق خبر العملية التعليمية، أهم شيء أنا أبغى أنجح بالاختبار. طيب هذا الطالب قلق من الاختبار، ترى صدقني القلق من الاختبار أكبر هاجس بكثير له من أكبر مشاكل قاعد تواجه اليوم، القلق وليس التحصيل الدراسي فقط. يعني فبمجرد اني انا مثلا احس اني قاعد انجز، احس اني انا ماني بعيد عن الناس اللي حولي، احس اني قاعد اتحسن، احس إن لما اشرح مثلا عبد الله شيء وعبد الله يقول لي شكرا يا اخي، اوه والله صح عليك، احس بكميه سعاده وثقه عاليه مره. يمكن هذا اللي انا صدق احتاج عشان اختباري اكثر من احتاج معادله ثانيه.
يعني محمد فعلا لو نركز على اللي صار في التقنية التعليمية في الفترة الماضية، كان في تركيز عالي على توفير محتوى، زي كأنه في فرضية أن يعني الطالب أيا يكن عمره هو متعطش للمعلومة ومتعطش للعملية التعليمية، المشكلة بس أنه ما في محتوى يقدر يستهلكه. فكان في تركيز على طرح المحاضرات وتصويرها، ويمكن في بعض الأحيان حتى وضعها بشكل أفلام كرتون إلى آخره على حسب المرحلة العمرية المستهدفة. وصار في اليوم محتوى ضخم جدا، يعني اليوم لو تبغى معلومة في أي مادة أو محاضرة في أي مادة تقدر تحصلها وفي غالب الأحيان مجانا. لكن الحقيقة أن الناس ما هي بقاعدة يعني تستهلك هذا المحتوى، واحد لأن في محتوى أكثر إثارة زي ما قلت تيك توك ولا بلاي ستيشن ولا ألعاب ولا غيرها، واثنين لأن هذا الفرضية اللي انطلقوا منها الناس اللي بنت هذه المنصات ترتكز حول أن الناس بس تبغى المعلومة، تبغى تتعلم وتبغى تخلص، ولا كان في تركيز على الجانب الإنساني اللي تكلمت عنه. صراحة يعني تلخيص خرافي منك للصورة العامة للقطاع.
وفعلا صارت المشكلة الحين العكس، مي مسألة كيف أصل المعلومة، مسألة وش أخلي وش أخذها. مشكلة إن اليوم ما في 24 ساعة وأنا ما أقدر أركز إلا بساعة ساعتين منها، فبس ساعة ساعتين.
بس كمان ولا والمحتوى اللي موجود مو دائما يطابق اللي أنت قاعد تدور عليه، يعني بعض الأحيان تبغى بس نظرة عامة على شيء معين وتلقى محتوى يعني كورس كامل محطوط بعشر عشرين مقطع يوتيوب على هذا المحتوى من جامعة. طيب أنا أبي أحد بس يعطيني مدخل بسيط وشي في المحاضرة الثامنة، هذا اللي أبي أفهم الحين لأني قريته في كتاب ولا سمعت عنه ولا شيء زي كذا، ولا أقعد أروح أدور ونص وقتي يروح أني قاعد أحاول ألقى الصفحة ولا المقطع المناسب وما يعطيني اللي أبي. فأنا أشوف كمان في حل أو في جزء من الحل المستقبلي إنه يعني يساعدك اللي طيب وش تبغى تفهم بالضبط، ليش تبغى تفهمه، وش المستوى اللي تبي تعدي اختبار ولا تبي أنت تفهم لك ولا تبي تستخدمه في برنامج معين ولا تبي قاعد تطوره. طيب أقدر أشرح لك هذا الجانب. يعني أتذكر في الجامعة في سنة التخرج مشروع التخرج احتجت أخذ معلومة من كورس ثاني لولا الله، ثم الدكتور قال احضروا معي هذه المحاضرة في الكورس المعين بس أول أسبوعين وخلاص يمديكم تنطلقون. كان بلشت يا أني قعدت أقرأ الكتاب كامل ولا حضرت كل الكورس يعني حضور بس بدون ما أختبر، كان ضعت. بس بالصدفة هو كان مشرفي على المشروع التخرج.
بس غريبة عبد الله، ما علمتنا أنك كنت الجامعة تتكلم عنها جامعة البترول. هذه مو من عوايد.
قد يعني قد أكون الاستثناء، قد أكون الاستثناء. يزعلون علي، يزعلون علي الشباب، لكن عاد هذا اللي صار. فبس القصد إن هذه المرحلة أنا أشوفها مهمة. أنا بالنسبة لي ضيع وقت كثير إني أبي أفهم شيء معين وأضيع، بالأخير أكلم واحد من الشباب يعرف الموضوع وأقول له يعني عطني الزبدة ولا تقدر ترسل لي روابط معينة أقراها وخلاص يعني انتهى الموضوع.
يعني الله يفتح عليك. يعني أنا ما أنا أتخيل أكبر مشكلة برأيي اللي يقعون فيها كثير من الرواد في قطاع تقنية التعليم، يبني ستارت أب يحل مشكلة من مشاكل في التعليم، لكن ينسى أن الطالب، خصوصا إذا الطالب يدفع فلوس، مشكلة الطالب بالعادة هي بإني أنا أبغى أتعلم. مشكلة الطالب بالعادة إني أنا أبغى أنجح بالاختبار، أو إني أنا أبغى ترقية، أو إني أبغى ألقى وظيفة ممتازة، أو إني أبغى أحصل شيء معين. وهدف الحقيقي إني أنا أبغى أصل هذا الشيء، مو بهدف الطالب إني والله أنا أبغى أتعلم لأني أبغى أتعلم رياضيات،
عندي فضول.
أي عندي فضول، سبحان الله. طيب أوكي، ترى صدقني ذول الناس اللي عندهم فضول ورهيبين وكذا عادة ما يدفعون. مشكلة. تدري من يدفع صدق؟ اللي يدفع صدق اللي عنده مشكلة يبغى يعلمها. ولذلك أغلبية الطرح كان سابقا فترة إلى فترة قريبة، وما يزال إلى اليوم على طريق على موضوع الاندماج الانجيجمنت، لكن الآن في طرح جديد على موضوع الأوتكم والنتيجة النهائية، واللي يسمونه الROI، العائد على الاستثمار. لو أنا أستثمر معك، لو أنت قلت بايجو دفعت لك $200 بالسنة، وش بحصل؟ هل بحصل شيء واضح ولا لا؟ هل أنت بتخليني أنجح بهذا الاختبار ولا لا؟ وهل هذا الاختبار مهم ولا لا؟ هل أنت بتخليني أخذ هالوظيفة ولا لا؟ إذا أنت ما عندك هذه العلاقة الواضحة بين الاستثمار اللي أنا قاعد أحطه اليوم والنتيجة اللي بحصلها، أنت ما عندك بزنس موديل كويس أبداً، واحتمال كبير أنك بتقفل، واحتمال كبير أنك ما تنجح أبداً ولا تقدر تستمر. وهذه من الحقائق المزعجة على موضوع التعليم، لأن إحنا لما ندخل التعليم، وحتى الموظفين اللي حاول وظفهم بعض الحين وظفهم معنا، دائما نلاحظ هالمشكله موجوده، ان احنا عندنا دافع كبير نبغى نغير بالعمليه التعليميه، والعاده اغلب الناس يكرهون العمليه الحاليه القائمه حاليا، بيبغون يغيرون. بس ننصدم بالواقع، ان الواقع بالنهايه انت لازم تبني شيء له استدامه، وعلشان يكون مستدام لازم يحل مشكله الناس مستعده تدفع لها، ومستعده يعني تستثمر وقتها فيه، مستعدة تدفع تستثمر وقت واهتمام. ولذلك يعني مهم جدا الربط بين الجهد اللي نحطه والفلوس اللي حطها بالعائد، وهذا سبحان الله يعني تلقائيا يعني يطيح الكثير من الأفكار الرهيبة اللي كان ممكن تتغير على التعليم، يخلي هذه الأفكار بس عند الشركات الربحية غير ربحية، أو عفوا المنظمات اللي غير ربحية، قطاع ثالث أو حكومة زي وزارة التعليم وكذا، ويظل القطاع الربحي اللي ممكن كان يقود كثير من الابتكار بالعملية يظل محدود حول المشاكل اللي الناس مستعدة تدفع لها، والمشاكل اللي الناس مستعدة تشوف أنها لها عائد عالي. فبصطرها كلام أخوي عبد الله، أنه يعني فعلا أنا لازم أشوف عائد واضح على الوقت اللي حطه. ما يكفي أنك تعطيني شيء اندماج عالي فيه وحلو وكويس، لا، لازم أشوف عائد، ولازم تتربط هذه
توقع فرصة يعني لطيفة ننتقل ونتكلم عن يعني الجولة اللي يمكن أحد أهم الأسباب اللي جمعتنا اليوم. كان ودنا فعلا نتكلم معك محمد عن الجولة اللي من طراز باء واللي أقفلتوها، واللي يعني يسعدنا أننا نعلن عنها مع بعض هنا لأول مرة، واللي هي قيمتها الكلية $41 مليون. سبق وأعلنتوا عن يعني جسر لها في عام 2020 ب $13 مليون، واليوم أعلنتوا عن يعني اكتمال الجولة بقيمة $41 مليون بقيادة كل من صندوق رائد وأيضا صندوق واعد من أرامكم. أول شيء مبروك، وثاني شيء
الله يبارك فيكم.
إفصاح يعني أنا وعبد الله كان لنا شرف يعني الاستثمار معكم، والحلقة الماضية محمد ذكرت إن وما أدري إذا عندك هذه المعلومة أو لا، لكن نون كانت أول استثمار ملائكي لي في حياتي، فأنا سعيد.
أي والله فخر لنا هذا يعني. يعني الشهادة أنا بعلقها هنا.
يعني الحمد لله على قولتهم أول استثمار في حظ كثير.
الله يعطيك العافية والله. شرف لنا والله، هذا شرف لنا والله صراحة. حنا محظوظين بنون عندنا مستثمرين أذكياء خرافيين.
الله يسلم. ومعاذ كذلك
طبعا. معاذ أولهم.
مبروك
طبعا. أنا حاولت أوظف معاذ، ما أدري قال لكم ولا ما قال لكم. كنت أتمنى أنه يجي يشتغل معنا ويبدأ معنا ويبني شيء كبير في نون، بس اختار أنه يعني اختار أنه يستثمر، وهذا بالعكس شرف يعني. فعلى ما قال معاذ، أنا استثماراتي أنا أرسل جنودي إلى الشركات وأتمنى يرجعون.
تذكرها معاذ. يرجعون مع أصدقاء. مع أصدقاء.
مع أصدقاء أو أسرة.
طيب محمد مبروك. أعتقد يمكن أنت لمحت لي بعض الجوانب أو الأفكار اللي في نون، لكن يمكن يكون جميل نتكلم من زاوية أخرى، جمع جولة باء أو إقفال جولة باء في هذا الوقت بعد الانخفاضات اللي قاعدين نشوفها في السوق، وعام 23 إلى الآن المنطقة مب على الاتجاه اللي كنا متحمسين أو نطمح له. ودنا يعني باللي تقدر عليه ندخل في بعض النقاشات مع المستثمرين. كيف شفتوا تقييمات؟ كيف تناقشتوا على أداء الشركة؟ بالعادة يكون تقييمات الشركات الخارجية أو المدرجة جزء كبير من النقاش، لكن هذه انخفضت. فودنا نسمع كيف تغير النقاش مقارنة بجولة 2020 ولا نقاشاتك مع المستثمرين في 21 كذلك.
طبعا يعني سؤال جميل وذو شجون الحديث فيه صراحة، ممكن ما أخلص أبد لو بديت. بس يعني وقفوني مبدئيا، حنا مرة محظوظين صراحة، عندنا يعني مستثمرين فعلا فعلا ممتازين، وتوفقنا يعني أيضا بالحديث مع واعد ومع شركة وادي رياض التقنية ومع رائد طبعا ومع شركة السعودية للاستثمار الجريء. فتوفقنا مستثمرين رهيبين صراحة، وحتى قبلهم العديد من العوائل والشركات اللي دخلوا معنا، والأوقاف أيضا دخلوا معنا. فحنا عندنا تنوع مرة رهيب من المستثمرين، وفخورين فيه وسعيدين فيه. وأيضا يعني وأيضا صراحة هذا يعني هذه حقيقة، أن حنا تكلمنا مع الناس كثير، وهذا دليل أن حنا يعني نبشنا وحفرنا يعني وحاربنا على أساس نجمع الجولة هذه. ما كانت سهلة أقولك الصدق يعني.
خصوصا يعني 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 شوف، في عدة عوامل ضدك محمد صح. أول شيء توقيت عام 2022 بشكل عام و2023 ممكن من أسوأ الأوقات لجمع الأموال، هذا واحد. اثنين، أنت قاعد تجمع في قطاع ما أثبت نفسه يعني يمكن حتى في دول كثيرة، مو بس في المنطقة. وفي المنطقة طبعا أنتم خلنا نقول الرواد، يعني على الأقل أنتم أول شركة تقنية تعليمية توصل لمرحلة باء من الأساس. وثلاثة، يعني ما عندنا أصلا صناديق للجولات المتأخرة بشكل عام. يعني عندنا يمكن صندوقين ثلاثة بالكثير في المنطقة اللي عندهم أصلاً القدرة على كتابة شيكات ضخمة يعني فوق 10-15 مليون دولار. فلما أجي أبغى أجمع جولة باء، إذا هذه الصندوقين أو الثلاثة قالوا لي لا، فأنا تسكرت أغلب الأبواب في وجهي ومضطر أني أطلع برا. ويعني ندري أنكم طلعتوا برا وحاولتوا وجلستوا مع الكثير من المستثمرين، فيعني العوامل كلها ضدك. فكونكم يعني استطعتوا أنكم تقفلون الجولة، برأيي هذا بحد ذاته إنجاز.
إنجاز كبير الحمد لله، إنجاز كبير جدا جدا الحمد لله. وحنا محظوظين، أقولك الصدق حنا محظوظين. وأعتقد جزء من حظنا أننا حنا يعني بالسعودية، وعندنا يعني أكسس على السوق السعودي، وعندنا واعد كانوا يعني داخلين بقوة، وتوقيته مرة ممتاز مع واعد خصوصا يعني فترة قريبة. يعني واعد كبروا صندوق ويعني أضافوا إضافات رائعة لفريقهم صراحة، يعني تجربتي كانت مرة رائعة معهم. وأيضا رائد يعني ساعدونا كثير كمستثمرين حاليين. فطبعا حنا مرة محظوظين صراحة، والحمد لله يعني أعتقد يمكن جزء من الحظ بعض الأحيان أنك تروح تدرس يعني ملايين الطلاب ببلاش بدون ما تطلب منهم شيء ويجيك التوفيق. يعني صراحة يعني أنا ما أقدر أقول لك أن إحنا أفضل ناس وهذا السبب، لا لا أبدا أبدا، ما أعتقد أن هذا شطارة فينا أبدا، أعتقد أنها يعني توفيق من رب العالمين. والأمر الآخر حاولنا مع الناس اللي برا، أكيد أنك ما تقدر تجمع جولة باء بدون ما تتكلم مع المستثمرين اللي خارج المملكة، ما تقدر، ما في مستثمرين كفاية في المرحلة هذه، ما في، فلازم تتكلم معهم. طبعا في تحديات كثيرة سواء في قطاع التعليم وقصة بايجو اللي تكلمنا عنها قبل شوي، هذه أثرت أثر مرة سلبي على المستثمرين الخارجيين اللي ينظرون المنطقة من برا. وأضف لها العملات، أنا سمعت حلقتكم عن باكستان ونزول العملة،
وأنتم موجودين في باكستان وموجودين في مصر،
طبعا نزول العملة في باكستان ومصر، المشاكل السياسية في باكستان، يعني هذه أثرت على انطباع المستثمرين اللي خارج المنطقة عن 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 الاستثمار في المنطقة. وحتى صراحة بعض المستثمرين اللي في المنطقة يعني أثرت عليهم كثير يعني. فهذا الشيء طبعا أكيد له أثر ما نقدر نلغيه. ولكن احنا يعني عندنا سبب ان نقول للمستثمرين ان احنا مختلفين، ونوريهم المنتج، نوريهم ايش قاعدين نسوي، نوريهم الفريق اللي عندنا، نوريهم الاشياء اللي قاعدين نحاول نسويها، نوريهم المعطيات الاوليه والارقام اللي حققناها. فهذا شيء خلق نوع من التوازن الصراحه اللي يعني افادنا مره بشكل مره كبير وساعدنا يعني. ولله الحمد يعني، هذه رسالة لكل المؤسسين واللي اللي بيصيروا مؤسسين قريب إن شاء الله، إنه يعني إذا أنت حاولت تشتغل قد ما تقدر يعني وحاولت تثبت إنك أنت أفضل لو بشوي من الناس اللي يعني في دول ثانية واللي جمعوا فلوس، بتحصل أحد يؤمن فيك، بتحصل لما تطق أبواب كفاية بتحصل المستثمر الصح وتتحصل من يقدر يدعمك. طبعا احنا لا اخفيك ان احنا تغيرنا بشكل مره كبير خلال السنه ونص الماضيه لما صار في موجه تصحيح بالسوق وصار في اهتمام كبير للربحيه، طبعا رحنا غيرنا شيء كبير في الشركه ويعني ارقامنا تغيرت تماما تماما تماما، يعني في اشياء ايجابيه وفي اشياء سلبيه، لكن بدينا نركز على الاشياء المهمه اللي هي الربحيه. فطلعنا من بعض الأسواق، طلعنا من بعض الأشياء، يعني غيرنا كثير وتأقلمنا بسرعة. وهذا أعتقد أن هذه نصيحة ثانية، أنك تحتاج تكون سريع جدا بالحركة وتتأقلم مع معطيات السوق، ولا تكابر ولا تعاند، بالعكس تحرك بسرعة وركز على الشيء اللي يحتاجه منك السوق. فمثلا من الحماقة أن الواحد يقول الوقت هذا النمو مهم وإنمو خلاص وأيا كانت التكاليف ويلا وأثبت نفسك. شوف كريم كان يخسر على كل رحلة أول سنوات وكان عادي وما يخالف يعني هذا أعتقد أنها حماقة، لأنه بالنهاية بتقفل الشركة، ما راح تقفل الجولة، راح تقفل الشركة.
وفي شيء بيقفل،
في فرق بسيط، في فرق بسيط بالجملة، يعني فرق بسيط آخر كلمة يعني. لكن أكيد يعني عام 21 إذا أنت تقول أنا عندي ربحية ما حد بيطق لك خبر المستثمرين، وين النمو. ولعل هذه الفترة التصحيحية صحصحت كل الناس وذكرتنا حنا يا معشر المؤسسين أننا حنا ما نبني شركات عشان المستثمرين، احنا نبني شركات علشان العملاء والكاستمرز، احنا نبني شيء حقيقي، لازم نبني شيء حقيقي على ارض الواقع ونتاكد ان هذا الشيء يكون مستدام ويكون له اثر حقيقي، اكثر ما يكون احنا عندنا اهتمام زايد على اللزوم في وش يبون من المستثمرين السنه هذه وش يبون من السنه الجايه، لان المستثمرين دائما يغيرون رايهم بناء على المعطيات اللي تتغير عند المستثمرين كمان. انا ما لهم المستثمرين طبعا، المعطيات تتغير.
محمد مع تغيير المعطيات اضطريتوا مثلا تطلعون من بعض الدول بس كيف القرار داخل الشركة؟ هذا تغيير يعني يمكن مو سهل بالنسبة للطلاب والطالبات اللي يستخدمون المنصة متعودين عليها، بنيتوا معاهم علاقة، هل تشوف التحول هذا يعني أكثر تكونون أقرب لتطلعات المستثمرين مع صعوبته لكن للاستدامة، ولا فعلا تغير يعني صحكم التغير اللي يصير في السوق وقلتوا لا أنا حتى على المستوى أو المدى المتوسط والطويل أنا والله ما أشوف أني أقدر أربح من هذا السوق؟ يعني كيف تغيرت الفكرة من الخسارة اللي قاعدين نسويها استثمار للمستقبل إلى والله أنا ما أشوف نفسي أربح حتى في المستقبل؟
صح يعني ما تسوى أني أقعد. يعني حنا اخترنا المعارك اللي نبغى ننجح فيها باختصار، يعني حنا بالنهاية صح طبعا كان شيء محبط أنه نطلع من بعض الأسواق وشيء مؤلم، بس بالنهاية حنا تذكرنا أنه في معارك محدودة لازم ننجح فيها، خلاص خل نركز عليها وننجح فيها، فاخترنا المعارك اللي نبغى ننجح فيها. أما هذا داخل هذه المعارك اللي نبغى ننجح فيها طبعا أكيد يعني بنينا بزنس حقيقي، يعني قاعدين نحاول نبني بزنس حقيقي وما زلنا في مراحل أولية تونا، لكن قاعدين نركز وركزنا على المعارك اللي ممكن ننجح فيها، المعارك اللي إذا ما نجحنا هنا مستحيل ننجح أبدا. فأعطيك مثال، تبدأ للابتدائي الله يوفقك، بس تبدأ تركز على الطلاب ثالث ثانوي اللي بيدخلون الجامعة واللي يشوفون القدرات، اختبار القدرات اختبار مصيري، إذا ما قدرت تنجح مع هذا الطلاب مستحيل راح تنجح مع الطالب اللي بسادس ابتدائي تقنع أنه يزيد معدل 5 درجات. زين، فإذا ما نجحت مع الطالب بالقدرات والتحصيلي زين وما قدرت أقنعه أنه يدرس عندي وما قدرت أقنعه أنه يرجع يدرس مرة ثانية ويدفع فلوس على هالخدمة هذه، متى بقدر أقنع الطالب اللي بسادس ابتدائي يدفع فلوس عشان يصير معدله بدل 90 يصير 99؟ ما تفرق معاه، بس تفرق كثير مع الطالب اللي على مقبل على مرحله حرجه بحياته. فهذه المعارك اللي احنا صرنا نختار معارك نقدر ننجح فيها، او على الاقل خلينا نقول لك اللي اذا ما نجحنا فيها مستحيل ننجح باي شيء ثاني. فهمت علي؟ فهذا قصدي لاختيار المعارك، وبالتالي وفرنا كثير من التكاليف، وفرنا كثير من الجهود، وحدناها وأثرت بشكل كبير على 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 الأداء. لكن لو تقول لي رح سيطر على الأسواق ها ورح اقتحم وخلك أكبر منصة، بقول لك أنا يلا 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 ابتدائي متوسط ثانوي يلا بسم الله يلا يلا، فالتفكير عام 21 سيطر وانطلق ها وحقق القوة الشبكية حقت التطبيق حقك
بعدين نتفاهم
بعدين نتفاهم واليوم وين أرباحك ها وريني وين أرباحك وريني إيش سويت وريني كذا. فبصراحة يعني كانت سنوات صعبة لكنها مهمة للنضج حق كل المنظومة وحق كل الرواد صراحة، الكل قاعد يتعلم منها. أتكلم مع كثير مع رواد رهيبين بالسعودية والخليج عموما، يعني بصراحة الكل قاعد يتعلم من اللي صار، وأعتقد أننا حنا يعني السنتين الماضية زادت لنضجنا كأشخاص يعني في المنظومة زادت في نضجنا أضعاف مضاعفة عن أول، والكل قاعد يتعلم من هالأيام.
ومحمد يعني يمكن أنت ذكرت أن في الكثير من التغييرات اللي سويتوها سواء من ناحية الخروج من بعض الأسواق أو حتى التركيز على الربحية وأيضا التركيز على النتيجة أو العائد من ناحية المتعلم. فهذه تغييرات في فترة قصيرة جدا، يعني أكيد طبيعة الحال راح تأثر على يعني فريق العمل وعلى بيئة العمل، ويمكن حتى تعيد أولوياتك في مين اللي اليوم في المرحلة هذه له قيمة حقيقية يقدمها مقابل اللي يعني ما حيقدر يساهم بنفس الطريقة. فكيف يعني احنا نتكلم في نهاية على أفراد وأشخاص وفريق عمل ولو يعني روح، فكيف يعني حاولتوا أنكم تحافظون على الروح مع التغيرات الكثيرة، خصوصا أنه تتكلم أنت عن قطاع يعني بديهي أنه لو شخص يعمل في نون يبدأ يفكر هل أصلا ممكن الشركة تجيب فلوس، هل أستمر معهم ولا أروح مكان ثاني؟ يعني أسئلة هذه أكيد أنها تتوارد عند الناس، فكيف تقدر أنك يعني تخلي الروح عالية في
لقد سألت عن عظيم لقد سألت عن عظيم، يعني هذه من أصعب الأشياء اللي تواجهنا كلنا كمؤسسية صراحة. بس يعني بحالتنا الخاصة حنا تأخرنا بالجولة هذه وكنا نتمنى أن نقفلها السنة الماضية بس ما قدرنا، فصار فيها الكثير من الصولات والجولات إلى ما الحمد لله تقفلت أخيرا، لكن ما كانت سهلة. وكانت أيام صعبة، فكان يعني كان تحدي مرة كبير، ولا أظن أني أنا كنت معصوم، ولا أظن أن نون كانت معصومة من هذا من التحدي اللي صار. فأكيد أن هذا أثر على موظفينا، أكيد أثر على الناس اللي سواء جت معنا بعد الأزمة أو أثناءها أو حتى قبلها. لكن يمكن من الأشياء اللي تعلمتها أن لما تتوظف ناس يحبون الشيء اللي قاعدين يسوونه، هالرسالة هذه مؤمنين فيها ويحبونها، صدقني بيصبرون، بيصبرون معك، يعني بيصبرون معك ويتحملون. وإذا أنت تتعاملهم باحترام وبطريقة راقية جدا وبقيم عالية، من ناحية أنك أنت تعطيهم مساحة للتفكير، تعطيهم مساحة للحرية وحرية في الحركة، وتعطيهم اهتمام عالي من ناحية اللي زي ما تقول ownership، أنك أنت تمكنهم أنهم يسوون الشغل بالطريقة اللي هم يشوفون أنه مناسبة وتساعدهم، لكن نفس الوقت تعطيهم يعني مساحة للشغل، فهم يحبون الشغل معك. فهم لما يحبون البيئة اللي هم فيها ويحسون بالانتماء لها ويحبون الرسالة اللي هم شغالين عليها، هذا يسهل كثير، يسهل كثير كثير كيف أنهم يصبرون معك أيام الأزمات. وحنا كنا صريحين إلى حد كبير، إلى أقصى حد نقدر عليه، يعني كنا صريحين إلى أقصى حد نقدر عليه. وكان عندنا مثلا من الأشياء اللي سويناها كل أسبوعين جلسة الناس تسألني أسئلة بدون ما أعرف مين سأل هالسؤال، فتجيني كل أنواع الأسئلة، فبدل ما الأشياء تنتشر كإشاعات هم يسألونها لي مباشرة، ولا حد يعرف مين سأل هالسؤال، فالناس تجرأ فتلقى
بعدين يقعدون أسبوعين تطلع إشاعات على إجابات، بعدين يجون يرتبون القائمة من جديد.
طبعاً الإشاعات هذه لا بد منها. فحنا حاولنا أننا نرفع الشفافية إلى أقصى شيء نقدر عليه. ما عمرنا ما جاوبنا سؤال سأل، ما عمرنا غيرنا بسؤال، نفس ما هو نحطه على نفس ما سؤال، نفس الكلمات زين. فكنا نحاول ان نعزز الاشياء هذه. يعني اعتقد انك لما تستثمر بالقيم حقت المكان العمل قد ما تقدر عليه، قد ما تقدر عليه، ما انت بيرفكت، ما انت مثالي، بس بالنهايه تحاول قد ما تستثمر بالقيم، قد ما تعامل الناس باحترام، قد ما تحاول تبيع الرساله قبل ما تبيع اي شيء ثاني على الناس، وقبل ما تحاول انك انت تقنعهم انهم قاعدين يسوون شيء مره كبير اكثر من انهم جايين علشان سنه سنتين نسوي هنا اكزت ويلا يلا يلا زين. فاذا هم جايين على شيء كبير وحقيقي بيصبرون معك. وصراحه بكل صدق ان الناس اللي تصبر هي افضل الناس، هي الناس اللي انت صدق تبيهم معك، والناس اللي ما تصبر هم الناس اللي انت ما تبيهم اصلا، هم الناس اللي انت اخطيت في توظيفهم. لازم نعترف هالشيء صراحة في شركات الناشئة معارك هذه ترى مو شركة طبيعية. في ناس تشتكي وتقول يا أخي أنا أشتغل شغلة شخصين، ولا يا أخي متعبة، أنت ما تهتم بالمنتل هيلث حقتنا ويعني وصحتنا النفسية. أقول يا حبيبي أنت اللي جيت ستارت أب، ما حد قالك تجي ستارت أب، بس أقوله بأسلوب زين طبعا. فأقول يعني حنا قاعدين ندخل معارك صعبة، وأنت تبغى الناس اللي صدق مستعدين يدخلون هالمعارك وعندهم هذا النفس وعندهم هالصبر وعندهم هالوعي وعندهم هالإيمان، وهذول الناس اللي انت تبغاهم. فجزا الله خير المصائب هذه اللي تخليك تنظف فريقك وتحس بالنهاية ان انا والله بقى معي صفة الناس وبقى معي افضل الناس اللي انا والله ينغزابهم، على ما قال احنا عندنا المثل، يعني تبغى الناس اللي ينغزابهم.
والله انت رايح معركة، رايح معركة، حتى امثالك يعني الوضع نحتاج جلسة بعد
طبعا معركة، طبعا هي معركة اكيد انك انت قاعد تحاول تخلي التعليم ممتع، اكيد معركة صعبة مرة، يعني معركة عاد تبي الصدق. عاد اكتشفنا انه الفريق القليل المتفاهم المتكاتف المتعاون أحسن بكثير من الفريق الكبير زين، وإنك أنت يعني ما تحتاج أعداد كبيرة من الناس تحقق شيء كبير، خصوصا الحين عاد مع الذكاء الصناعي الله أعلم وش بيصير شكل العمل بعدين. فحنا الحين يعني مرة مهدين السرعة في التوظيف، بالعكس يعني شبه موقفين في أغلب الوظائف إلى ما نشوف الذكاء الصناعي وين يأخذنا فيها. فعد هذه قصة ثانية، ممكن حلقة ثانية بعدين، ما أبغى أطول أسم فيها.
بس ملفت من الحين أخذت قرار. محمد أنت ذكرت أن كان ودنا نقفل الجولة السنة الماضية وأنتم زي ما ذكرنا في بداية الحديث عن نون، أخذت جسر للجولة باء قبل كم سنة، بس ودي من وجهة نظر أحد مؤسسين كيف نظرت للكم سنة الماضية من ناحية معدل الحرق أو استخدام التمويل، متى تأخذ قرار أنك تروح تسوي جسر للجولة القادمة، تأخر عليك الإغلاق اللي كنت متوقعة أو كنت ترغب فيه السنة الماضية، كيف هل تغير شيء في إدارة المصروفات؟ يعني أحس حالة كمان جميل أن نسمع من أحد المؤسسين مباشرة في رحلة النظر للأموال أو التمويل الموجود عندك خلال السنتين ثلاثة اللي راحوا.
يعني باختصار احنا سطرنا كفين، عرفت يا المؤسسين، مو بس احنا بنون، الكل بدا يصحى، الكل بدا يصحصح، مو بس عندنا ترى بالمنطقه، حتى بالعالم كله، حتى بالشركات المدرجه. شفت فيسبوك كم فصلوا ناس، وجوجل صرح موظفين، وما حد سلم منها من اللي صار في السوق. يعني ما حد سلم منها، الشركات الكبيره، اكبر شركات بالعالم اللي ميتين، اللي نايمين على 200 مليار دولار كاش ما يدري ايش يسوون فيه، راح افصلوا موظفين. تخيل، يعني كانت مرحلة صعبة على الجميع، والكل صحصح، يعني الكل انتبه، الكل بدأ يركز على الصرف، ينتبه للصرف، يغير كل فلسفته بالصرف. أول سابقا كان عندنا إحساس أننا حنا قاعدين نحل مشكلة مرة كبيرة، وهذا صحيح، حل مشكلة مرة كبيرة، فما يهم كم تصرف عشان تصل للمشكلة هذه، عشان تحل المشكلة هذه. لكن الآن لا، يهم كم تصرف، يهم كيف تصل للحل، ويهم أنك تصبر شوي، ما يخالف، يعني مو بلازم تحققها اليوم، لو حققتها بكرة لكنك أنت بالنهاية تصل، خير من أنك ما تصل أبد.
هل بنبتل يعني في هذه المرحلة، ولا برأيك يعني عند أول منعطف إيجابي واللي بدينا نشوف بوادره، يعني التضخم الحين قاعد يرجع، الشهية شوي شوي بدأت تفتح، الأسواق العالمية قاعد تنتعش، أسهم الشركات هذه اللي سوت التصحيحات قاعدة ترجع لأماكن قريبة من قممها السابقة في 2021، فقاعدين نشوف أخبار إيجابية. برأيك يعني هل يعني وأنت كشخص الآن جمع جولة وعنده كاش يقدر يصرفه بسنتين ويقدر يصرفه بخمس سنوات أو أربع سنوات، هل تتخيل أنه بنطول في مرحلة التقشف هذه، ولا يعني لا الدرس كان قاسي جدا، عفوا أو يعني بمعنى أنه بنطول فيها بحكم قساوة الدرس في الفترة الماضية، ولا لا يعني مجرد ما تفتح أبواب الأموال وترجع تنكب على المؤسسين راح نرجع نشوف نفس التصرفات اللي
الناس تنسى، الناس تنسى
بسرعة،
مرة تنسى بسرعة، مرة بسرعة. تذكر كوفيد أول ما صار، صار في تقشف وتسريح موظفين، بعدها بست شهور نسوا الناس كل هالكلام وبدوا يصرفون صرف
مجنون، لأن الفيدرالي ما قصر بتوفير التمويل يعني.
ولأن المستثمرين كبوا فلوس وتوقعوا نتائج سريعة ويبونها بسرعة وقت، يبونها أمس قبل بكرة، والرواد بعد انجنوا وانهبلوا. بس بصراحة أعتقد هذا اللي يميز المستثمرين والرواد اللي عاشوا الأيام الصعبة والحلوة، وأعتقد أن هذا يضيف كثير للنضج عند الناس. وأنا متفائل مرة أن حتى لما ترجع إن شاء الله، أكيد بترجع إن شاء الله، أكيد بترجع الأيام، يعني بالصرف، مو بالصرف، من الاستثمارات الكبيرة، إن شاء الله بيكون عندنا جيل من المستثمرين اللي بمجالس إدارة ستارتوبس كثيرة، ومن الرواد اللي تعلموا يعني الدروس القاسية هذه، إنهم يصرفون ما يخالف، وإنهم ينمون بسرعة، لكن ينمون بذكاء وباهتمام وبحرص على الفندمنتلز، على الأساسيات الصحيحة السليمة. WeWork مثلاً انطلقت وصرفت صرف مجنون، ولما انهارت WeWork، يعني مو بنهارت، شبه انهارت، مش صار يعني الابيسود اللي صارت
تقريباً منهارة،
صارت هذه صارت بعز بالأيام الحلوة، ما كانت بالأيام الشينة، صارت بالأيام الحلوة، لكن يعني الجماعة انجنوا وبزيادة على اللزوم. فالكل يتعلم أننا يعني ما ننسى أن إحنا قاعدين نبني شيء على أساس قوي، ونهتم نبني أساسات حقيقية واقتصاد حقيقي وأثر حقيقي، ونبدأ ننتبه للصرف بطريقة أن نصرف شيء ذكي. يعني أنا أرجع وأشوف الأخطاء اللي سويتها، أخطاء مرة يعني تقهر، يعني أناظر اليوم أقول كيف كنت أصرف هالشيء على هالشيء، كيف كنت أوظف هالناس هذولي أو الفنكشن هذه، أو كيف كنت أسوي يعني هالصرف على التسويق بالطريقة هذه، وكيف كنت أسوي كذا. يعني سبحان الله، يعني تتعلم، الإنسان يتعلم. وأنا متأكد إن المستثمرين تعلموا كثر ما تعلموا الرواد، لأن المستثمرين أيضا يطلعون على كثير من الشركات ويتعلموا معهم. فإن شاء الله نقول إن يعني لما تنفتح الحلفية مرة ثانية.
لا، هذه صراحة نقطة يعني جدا حبيتها، لأن يعني خل نقول فعليا بدأت المنظومة عندنا، بدأ عمرها الحقيقي يمكن نختلف متى، هل بدأ بعد تخارج مكتوب، ولا بدأ في عام 2012 لما بيكو جمعت أول صندوق، ولا لكن خل نقول بدأت 2010 فعليا. من 2010 إلى يعني الأزمة الأخيرة المالية هذه أو بوادر الأزمة، ما مرت المنظومة حقتنا. طبعا هذا غير أن من 2010 إلى 2018 تقريبا حجم الاستثمارات ما كان كبير، يعني كان أرقام عادية جدا
ومتركز في الإمارات أكثر يعني.
صح. فاليوم هذه أول أزمة نمر فيها على مستوى كبير، يعني صار أوكي عندنا مليارات من الدولارات اللي تم ضخها في الشركات، في مئات الشركات الناشئة، وفي عشرات الصناديق، ومئات مجالس الإدارة. فحجم الصدمة مو زي مثلا عام 2008. أوكي، الصدمة هذيك امتصوها يمكن في أمريكا وتعلموا منها والكثير استفاد منها، لدرجة أن في ناس استفادت من الأزمة السابقة وكانت تتصرف مثل صندوق مثلا بنشمارك وغيره، اللي ما انجروا خلف الموجة اللي موجة الجنون اللي صارت في 2021 و2020. فأتفق معاك صراحة أن فعلا هذه الأزمة، والحمد لله أنها كانت يعني إلى حد كبير محدود أثرها، وإن كنا قاعدين نشوف يعني نتائج سلبية أو آثار سلبية عنها، لكن ما زالت محدودة بشكل كبير، علمت الكثير وعلمتنا كلنا في المنظومة. فبلا شك ممكن تكون يعني درس جيد للمنظومة وراح نستفيد منه في المستقبل، وهذا اللي نتمنى.
بصراحة خلق توازن صحي، خلينا نقول توازن صحي بين المستثمرين والرواد، وبعدين بين الرواد والموظفين. فصار فيه توازن صحي، يعني صار فيه تصحيح، خلينا نقول لك تصحيح لكل الممارسات. وأشوف أنه والله يعني شيء إيجابي، وأشوف أنه شيء يضيف لنا كلنا، يضيف المنظومة كلها. وبس أنا أتمنى أن هذا اللي صار ما يخلي الناس تخاف. مثلا اللي صار الحين، التحديات اللي قاعدة تصير اليوم في القطاع والتمويل، من ناحية التمويل خصوصا في جولة باء وما بعدها، ما أتمنى أن هذا ما يخوف الشخص اللي تو ما بعد بدأ ستارتاب أنه ما يبدأها، ويقول خلني أصبر شوي ما أبدأها، خلي السوق يتحسن. يا أخي لما أنت تبدأ تحتاج تبدأ قبل ما تجي الموجة. الموجة لما تجي تخدم الناس اللي جاهزين مستعدين لها، أما أنت ما تبدأ إلا طال عمرك بعد ما تجي الموجة وتصحح كل شيء، it's too late، يعني تأخرت. مثلا لو خلينا نقول واحد بيبدأ الحين، اشتر الآن وادفع لاحقا. بدري يا أبو الشباب. بدري. بدري تبدأها الحين. بس الناس اللي قاعدة شغالة اليوم على الموجة الجاية، وهم اليوم شغالين قبل لا يجهز السوق، هذول هم الرواد اللي ينجحون. فبس أنا نصيحتي يعني أن أتمنى أن كلامنا ما يخوف. وأنا صراحة لاحظت فيه خوف اليوم بالسوق، أنه قليل من الشباب اللي مرة متميزين، قليل منهم، يعني قل العدد من الرواد اللي ينجحون.
هذا منعكس بعدد الصفقات في المنطقة وفي السعودية أيضا، وأيضا منعكس في يعني على مستوى الاستثماري، عدد يعني الملفات اللي تجيك واللي تشوفها اليوم مختلف تماما عن الفترة الماضية.
مع أن ترى ما تأثر كثير السوق، ما تزال تقدر تجمع. في شخص كان رائد أعمال باع شركته، بس ما باع بنجاح كبير، راح أسس شركة وهي على ورق وجمع عليها ملايين. اليوم صارت السالفة قبل شهر، وجمع على 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 ورق، ما عنده شريك، ما عنده موظف، جمع ملايين الدولارات وليس ريالات. فلا يزال السوق فيه ناس تستثمر، ولا يزال واعد، ولا يزال بالعكس ترى ترى التقنية واستخدام التقنية زاد وما نقص أبدا. يعني صح المصادر الفلوس جفت عند بعض المستثمرين مؤقتا وعلى حالات معينة وعلى جولات معينة، لكن أنت كتبدأ عشان تبدأ تقدر تبدأ وتقدر تجمع فلوس ممتازة وعلى تقييم مرة ممتاز.
الوفرة عندنا في المنطقة في المراحل الأولية إيه؟ أصلا
إيه، فهي حزب خاطري ليش الناس ما توقفت أو أحجمت، ويحزب خاطري ليش الشباب الرواد اللي يعني مرة عليهم potential وعد يعني فيهم رجع مرة كبير، ليش وقفوا وليش ترددوا وليش خافوا؟ بالعكس يا أخي، هذا الوقت الصح، لأن فيما أنت تحصل جولة باء إن شاء الله بعد سنتين ثلاثة أربعة السوق قد تحسن والدنيا ممتازة. بالعكس
والمستثمر يدورك أصلاً يجي يبي يصرف معك. فأنا رسالتي مشابهة للمستثمرين المحدودين حتى الـ LPs، أن يمكن لأنه توها جت تجربة بعض المستثمرين أو المكاتب العائلية ولا غيرها في الاستثمار في بعض الصناديق، فالحكم على نوع الأصل رأس مال الجريء أنه يقول طيب هذانا استثمرنا وشوف وش صار بعد سنتين ثلاثة. بس تذكير أنه الصناديق عمرها 10 إلى 12 سنة في الغالب، بدينا نشوف بعض صناديق 15 سنة كمان في دول أخرى، فيعني لسه نشوف وش كيف يصير الأصل. وزي ما قال محمد إن شاء الله كل مؤشرات أنه فترة بعدين يعود الاستثمار، لأنه حيكون في أفكار ممتازة وحيكون في مؤسسين ممتازين يحتاجون دعم لتنمية هذه الأفكار والزيادة في وصولها وربحيتها، خصوصاً أنه صار تذكير الأساس للأساسيات اللي هو كيف تنمو بطريقة ذكية، كيف تركز على الربحية من بدري، ما تروح تجمع جولة باء ولا جيم إذا ما كان عندك وضوح للقيمة المضافة لمنتجك ولا خدمتك في السوق. ف يعني أعتقد عجبتني فكرة أنك تكون جاهز للموجة، بس أنا أشوفها على مستوى المؤسسين كذلك على مستوى صناديق الاستثمارية والمستثمرين اللي قاعدين يستثمرون فيها واللي يدعمونهم. صندوق ما حيقدر يقفل بشهرين بسرعة ويروح ينطلق في يستثمر في شركات، لازم هو كمان الصندوق يعني يكون جاهز ويكون يكلم الرواد الأعمال ويعرف وش قاعد يصير ويعرف الفكرة الجديدة اللي صارت، وعينا من الحين على المثال اللي ذكرته محمد وعلى الأمثلة الثانية، علشان لما يجون يجمعون جولة ألف ولا غيره يكون أحد الخيارات اللي تروح له، ما يروح للي استثمر معه أول والناس اللي يعرفهم وتتقفل هذه الفرص قبل لا يصير له وصول.
محمد صراحة شرفتنا ونورتنا في بودكاست السوق، وودنا إن شاء الله تجينا بعد الإعلان عن الجولة جيم ونسمع قصة جولة جيم، هذه بتكون معركة جديدة عاد.
الله يعطيكم العافية، شرف لي والله، استمتعت مرة بالسواليف معكم، واعذرونا على البساطة الزايدة يمكن.
بالعكس استمتعنا فيها جدا، وشاكرين حضورك محمد ما قصر.
عبد الله اشوفك الأسبوع القادم.
يعطيك العافية، السلام
لكم
محمد معاذ، شكرا.
مع السلامة.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق، في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.